الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، فمع الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في كتابه مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، ومع منزله الخوف، وقد سبق الكلام ان الامام الهروي رحمه الله جعل الخوف على ثلاث درجات. فالدرجة الأولى قال خوف العقوبة، خوف العقوبة أول درجة من الدرجات التي ينبغي أن ينزل بها المسلم، أن يخاف عقوبة الله. وخوف العقوبة هذا ضروري جدا لئلا يقدم العبد على المعصية ولئلا يقصر في الطاعة، خوف العقوبة. وثانيا خوف المكر، خوف المكر، خوف المكر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خوف المكر من أن يتبدل حال العبد وأن يختم له بسوء، قلنا من خوف المكر أن يخاف العبد على نفسه سوء الخاتمة بعد أن كان من أهل الطاعة ونحو ذلك، يخاف أن يحول الله بينه وبين قلبه. ومن لم يخف مكر الله فهو مغرور بعمله، قد أمن مكر الله فاغتر بعمله فخاف من ذنبه. والمؤمن الذي لا يأمن مكر الله عز وجل يخاف ألا يتقبل الله منه، يخاف من العقوبة، يخاف أن يسلب الإيمان عند الموت، كما أسلفنا في آخر درس عن خوف المكر. والدرجة الثالثة وهي آخر الكلام في منزلة الخوف، ألا وهي درجة خوف الهيبة والجلال، هي بكلمات الإمام الهروي والتي شرحها ابن القيم. قال ليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الجلال، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، هي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، ألا وهي هيبة الجلال، خوف الجلال، خوف الإجلال، خوف الهيبة من الله، خوف إجلال الله. هذه الدرجة الثالثة وهي مقام الخواص، يعني ليس فقط أنهم يخافون العقوبة أو يخافون المكر، لا أعلى من ذلك، يخافون جلال الله ويخافون هيبة الله سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وخشيته هنا أعظم خشية، أنه عرف الله فهاب من الله وأجل الله، فلذلك خوفه في هذا المقام هو أعظم نوع من أنواع الخوف، ليس فقط خوف العقوبة أو خوف المكر، إنه يخاف خوفا من الله خاصا، وهو خوف الإجلال، خوف المهابة، إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. الذي يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، في صدره أزيز صوت كأزيز الرحى من البكاء، رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسن، في صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء بأبي هو وأمي، من كان إذا تغيرت الريح، إذا هبت الرياح دخل وخرج وعرف ذلك في وجهه، عرف ذلك في وجهه، يبكي يدخل ويخرج يتغير لونه، يا رسول الله ما لك، الناس إذا رأوا الريح استبشروا، أنت إذا رأيت الريح دخلت خرجت، هيبة رب العالمين، هيبة تقليب الأحوال التي يقلبها الله، تقليب الكون، تقليب الأحوال الكونية. قال لقد رأى الريح قوم فقالوا هذا عارض ممطرنا، فقال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هذا الذي من خوفه خوف الإجلال يبكي حتى يبل الثرى بدموعه، خوف إجلال، إجلال لرب العالمين. وكذلك إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هذا خوفه من رب العالمين إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه. أواه يعني خائف، خائف من الله. أي نوع؟ ماذا أذنب إبراهيم حتى يخاف من الله؟ ما هي، ما هو ذنبه؟ هو يخاف مخافة هيبة وإجلال لله، تعظيم. أواه منيب. وأيضا في معجم الطبراني الأوسط بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، قال: وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. جبريل كالحلس البالي من خشية الله، كالشراك البالي من خشية الله، من خشية رب العالمين. جبريل ما هو الذنب الذي أذنبه؟ ما هو الذنب الذي أذنبه حتى يخاف العقوبة أو حتى يخاف المكر؟ هذا جبله الله على الطاعة، لا يعصي الله أبدا، لكنه من هيبة الإجلال. قال الله عن الملائكة جميعا ماذا قال؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم، الملائكة الذين لا يذنبون ولن يذنبوا، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أي نوع هذا من الخوف؟ خوف المهابة، خوف إجلال رب العالمين، خوف من هذه الصفات العظيمة التي رب العالمين هو الذي يعلمها ويعلم كل حال، وهو الذي خلق وبرأ وذرأ ويقلب الأحوال. فلذلك من علم إجلال الله هابه أيها الإخوة، هذا. ولطالما خوفنا الله من نفسه، من ذاته، في تخويف العقوبة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تخويف من عذاب النار، من عذاب الله، لكن في تخويف من ذات الله. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، ما قال ويحذركم عقوبته، مع أنه ذكر العقوبة في مقام آخر، قال ويحذركم الله نفسه، قال يا عبادي فاتقون، قال فلا تخافوهم وخافون، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشون، واخشون. فلذلك كانت كلمات السلف أن قالوا: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما عرف الله وأجله كانت هناك كان هناك الخوف من رب العالمين أعظم، أعظم، لأنه عرف، عرف الله. يا أيها الإخوة الأفاضل، الله الذي يعلم السر وأخفى، يعني أنت لو تأملت هذا المعنى فقط، يعلم السر وأخفى. أنت عندما ترى واحدا من البشر عنده علم، عنده علم، لا شك أنك تهابه، مهاب. انظروا الآن لما يقال دخل علينا أستاذ دكتور في علم جراحة أعصاب الدماغ، الناس الآن لا يتعاملوا معه كأي إنسان، حتى عامة الناس، حتى اللي بيبيع بائع الخضار، حتى اللي عنده دكانه، حتى أي واحد ما بيتعامل مع واحد طبيب مختص في علم جراحة أعصاب الدماغ. هذا إنسان عنده علم، يهابه الناس لعلمه، لتخصصه العلمي هذا الدقيق جدا، يهابه الناس. هذا علم البشر، هذا علم البشر. فلان عنده علم بالفيزياء الذرية، انظروا بدقائق بهذا العلم. الناس الآن لا شك أنهم سيجعلون له منزلة، والله هذا الإنسان علمه مش هين، ليس قليل، يعني صاحب علم. فما بالك أيها الإخوة بالذين، جميع البشر، جميع البشر بالنسبة لعلم الله الواحد القهار لا شيء. في قصة الخضر وموسى في صحيح البخاري، حديث أبي بن كعب قال: فلما ركب في السفينة، فلما ركب في السفينة، يعني موسى والخضر، قال: جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، حرف السفينة يعني طرف السفينة، قال فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، ما علمي وعلمك يا موسى بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. يا الله، كل علم البشر أيها الإخوة هكذا كنقطة نقطة في بحر، أنتم تعرفون البحر اللي راح يعني على أي بحر، لو رحت على العقبة شوف بحر أمامك، بحر، خذ نقطة وقارن النقطة بالبحر، وهذا بحر صغير بالنسبة للبحار والمحيطات الكبيرة، خذ نقطة وقارن هذه النقطة كم ستكون نسبتها بالنسبة للبحر، نقطة واحدة، إن علم البشر بالنسبة لعلم الله كنقطة في بحر العليم، كيف سنهابه إذا كان هذا علم البشر ونهاب البشر لعلمهم، فما بالك بمن علمهم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله بل لو اجتمع أهل الأرض والسماء على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق نملة أو بعوضة لم يطلعوا على عشر عشير من ذلك. لو أهل الأرض والسماء اجتمعوا على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في تفصيل خلق نملة، جاءوا بالنملة وشرحوها علماء الأرض بأكملهم على أن يفصلوا حكمة الله تفصيلا تاما في خلق النملة، خلق النملة وشرحوها وأعضاءها وأجهزتها الداخلية نملة أو بعوضة، لم يحيطوا يقول الغزالي بعشر عشير من ذلك، بعشر عشير من ذلك. يا الله، إذن ما هي الحكمة، ما هي الحكم، ما هو العلم اللي في خلق البعوضة أصلا اللي البشر جميعا ما بيحيطوا بعشر عشر عشير؟ لا شك أيها الإخوة نحن نعيش حالة انفجار معرفي، في وقتنا نحن نعيش حالة انفجار معرفي، لأن مخزون المعرفة قالوا في وقتنا نحن يتضاعف بصورة هائلة. هناك قانون اسمه قانون تضاعف المعرفة، وضع واحد اسمه فولر سنة 1982، قانون اسمه قانون تضاعف المعرفة، معرفة تتضاعف، في كتاب سماه كريتيكال باث، قانون اسمه قانون تضاعف المعرفة، ولاحظ هو أن المعرفة لغاية المعلومات البشرية لغاية 1900 ميلادي، لغاية عام 1900 ميلادي كانت معرفة البشر تتضاعف كل قرن، المعلومات عند البشر التطور البشري كان كل 100 سنة، يعني تزيد المعلومة عند البشر كل 100 سنة، المعرفة تزيد عند البشر يتطوروا كل 100 سنة. قال لغاية سنة 1900، لغاية 1900 يقول، لكنها منذ عام 1982 لما كتب هذا الكتاب أصبحت معرفة البشر، المعرفة العلمية البشرية تتضاعف مرة كل 18 شهر تقريبا. شوف هذا قانون تضاعف المعرفة، فبقول صارت معرفة البشر تتضاعف مرة كل 18 شهر، تتضاعف مرة، هذا سنة 1982، فما بالكم اليوم يا إخوان، هذا القانون ذكره سنة 1982، فما بالكم بالمعرفة اليوم 2018. هذا العلم أيها الإخوة كل هذا اللي بتطور ويتسارع كسرعة الضوء، هذا العلم الذي نغرق في بحاره هو مقدار ما أذن لنا الله العليم أن نعلمه، كل هذه المعرفة التي يصل إليها البشر ومع تطورها كلها مقدار ما أذن لنا الله العليم أن نعلمه. فما فكيف سنهاب ونخاف من الله العليم؟ كيف إذا من بكون لنا هيبة وإجلال لعلم إنسان بشري، فما بالكم بمن علمه؟ والذي علم هذا البشر بالنسبة لله حقيقة لا شيء لا شيء. ثم ملحظ آخر أيها الإخوة في مسألة خوف المهابة والإجلال، نحن نحتاج جميعا أن نقرأ قول الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم فقط، يكفيك أنه يعلم، لم يذكر العقوبة هنا، ما قال سيعاقب على خائنة الأعين أو احذر إن، فقط يكفيك أنه يعلم. إذا أخفيت شيء أنت في داخلك، أضمرت شيء في داخلك، يكفي أن الله يعلم، يكفي. إذا كان هناك خائنة أعين يعني غمزة بالعين، يكفي أن الله قد علمها. تعلمون خبر عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح القرشي، هذا كان أخا لعثمان بن عفان في الرضاعة، من الرضاعة كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكتب الوحي. لما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لي على عبد الله بن سعد بن أبي صخر، كان يكتب الوحي، يكتب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يكتبها ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يكتب يكتب ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا فكسونا العظام لحما يكتب. النبي ما أكمل الآية، عبد الله بن سعد بن أبي السرح لما هو يكتبها تعجب، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. قال اكتبها هكذا أنزل، قال اكتبها هكذا أنزل، فعلا هكذا ختام الآية، فتبارك الله أحسن الخالقين. الأصل أن يقول الحمد لله على فضل الله، يعني أنا قلت كلاما وافق هذا الكلام ما نزل من القرآن، لأنه قال فتبارك الله أحسن الخالق، قال اكتب هكذا أنزل. لكن سبحان الله اغتر بنفسه، قال فقال إن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ثم ارتد عن الإسلام ولحق بقريش فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. يعني كان كاتب للوحي دائما يا إخواني، اسأل الله الثبات، هذا كان كاتب للوحي يكتب للنبي الوحي، ترك النبي ارتد خرج من الإسلام ولحق بالمشركين في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. قال حتى من الذين قال اقتلوهم وإن وجدتموهم قد تعلقوا بأسرار الكعبة منهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، قال اقتلوهم ولو قد وجدتموه قد تعلق بأسرار الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا سنة 8 هجري في رمضان، قال فر عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى عثمان، عثمان أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان، ففر إليه حتى جاء عثمان بعبد الله بن سعد بن أبي السرح حتى أوقفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، بايع عبد الله، بايعه، جاء يسلم بايع عبد الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد، النبي ينظر إليه ويأبى، يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد، قال فبعد ثلاث بايعه، بايعه ثم مضى، ثم أقبل على أصحابه قال أما كان فيكم رجل رشيد؟ يقوم إلى هذا حين كففت يدي عنه حتى يضرب عنقه، أما كان فيكم رجل رشيد؟ يقوم إلى هذا حين كففت يدي عنه لما أبيت أن أبيعه فيضرب عنقه، أنا أهدرت دمه. قال أما كان فيكم رجل رشيد؟ قال رسول الله لا ندري. هلا أومأت إلينا، يعني هلا غمزتنا بعينك، اقتلوه، هلا أومأت إلينا. فقال، واسمعوا ماذا قال، قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. وهذا الحديث إسناده صحيح عند أهل السيرة بسند صحيح، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى الغمزة في العين مهابة إجلال لله، إن النبي ما يغمز لعينه. وسبحان ربي الذي يقلب القلوب، عبد الله بن سعد أسلم وحسن إسلامه وأصبح قائدا للمسلمين في فتوح إفريقية، وكان سببا لفتح بلاد السودان، حتى أهل السودان بيحبوه كثير. لما رحت على السودان الصحابي المشهور عندهم عبد الله بن سعد بن أبي الصرة، لأنه فتح تلك البلاد، كان سببا في دخول الإسلام لبلاد السودان رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا أيها الأخوة، اللي بخاف رب العالمين مخافة إجلال، يعلم أنه في مهابة وإجلال، الله يطلع عليك، الله يطلع عليك. فمن خوف المهابة والجلال، هي منزلة مهمة أيها الأخوة، وهي الدرجة العالية، أنه يعلم العبد أن الله عليم بكل شيء، ويعلم أن الله يراقبه. ثم أيها الأخوة، من مخافة الهيبة والإجلال إذا استقرت في قلب العبد فإنه يجتنب الصغائر قبل الكبائر، الصغائر قبل الكبائر. لماذا؟ أنس قال للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. البخاري بوب على قول أنس بقوله باب ما يتقى من محقرات الذنوب، باب ما يتقى من محقرات الذنوب. فالصحابة كان الشيء الصغير عندهم يتركوه، الصغير أكثر من الكبائر، يتركوها يتنزه عنها. لماذا؟ اسمعوا ماذا قال الغزالي في الإحياء عن السبب لماذا. قال لأن معرفة الصحابة بجلال الله أتم، فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلائل الله من الكبائر. يعني عند الصحابة الصغيرة وأنا أجل الله كأنها عندي كبيرة. قال وبهذا السبب يعظم من العالم ما لا يعظم من الجاهل. يعني العالم إذا صدر منه شيء ولو صغيرة بتكون صغيرته أكبر وأعظم، بل ربما قال بعض العلم إن صغيرة العالم تكتب كبيرة، لأنه عالم هذا الأصل ودرس علوم شرعية وعنده علم بالله وبأسمائه وصفاته. قال يتجاوز عن العامي في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف، لأن الذنب والمخالفة يكبر بقدر معرفة المخالف، المخالف يعني من تخالف، والعلماء أعلم الناس بالله، فإذا خالفوا عظم ذنبهم. فالصحابة رضي الله عنهم انظروا الأعمال الصغيرة هي في أدق في أعينكم من الشعر، هم يعدونها من الموبقة، لأن مهابة الله وإجلال الله أعظم أعظم. وهذا الذي جعل كما ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين عن بعض الصحابة يحدث عن حالهم، اسمعوا ماذا يحدثون هم لمهابة الله لإجلال الله. قالوا كنا ندع 70 بابا من الحلال خشية أن نقع في باب واحد من الحرام. انظروا لأي درجة وصلوا، إجلالا لله، يدعون 70 بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في باب واحد من الحرام، باب واحد من الحرام. هذا إيش اسمه في الدين يا إخواني؟ ورع. هذا الورع، إنك تترك الحلال خشية أن تقع في الحرام، طب وقوع في الحرام هذا إجلال لله حتى لا أقع فيما نهى الله عنه. والإمام هو إمام الخطاب رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد عنه في الزهد ماذا يقول؟ الدين إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل. هذا قول عن عمر، ليس بالطنطنة من آخر الليل، إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل ولكن الدين الورع. ليس أن واحد يخوم الليل وسبح وكذا فقط، إنما الدين بالورع، يعني بمعرفة إجلال الله. فمن أجل الله أيها الإخوة عظم صغائر الأشياء، صغائر الأشياء وإن كانت عند الناس ومن الأمور المعتادة التي لا بأس بها، لكنها عنده اللي بخاف خيف خوف هيبة وإجلال يعظم منه ما لا يعظم من الناس. طيب، والأمر الثالث أيها الإخوة في معرفة الهيبة والجلال، أنك في خوف الهيبة والجلال والإجلال، أنك مهما علوت ترى على البشر فأنت تخاف قوة العلي الكبير. يعني مهما كنت قويا فأنت عندك قوة العلي الكبير اللي أقوى من كل البشر، قوة العلي الكبير، هذا الإجلال له، هذا الهيبة له، فبتخاف مخافة هيبة لأنه أعلى منك وأقوى. شوف في إطار العلاقات الأسرية نحن بحاجة إلى مقام خوف الهيبة والجلال في إطار العلاقات الأسرية. الله يذكر هذا الباب، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم، يعني بعد ثلاث أشياء خلاص رجعت المرأة وأصبحت امرأة غير ناشز، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. واسمع نهاية الآية، لأنك رجل قوي وأقوى من المرأة والمرأة ضعيفة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا كنت عاليا على زوجتك فالله علي أعلى منك، وإذا كنت كبيرا فالله أكبر، إن الله كان عليا كبيرا. يقول بعضهم قال وهذا تهديد للرجال إذا بغوا على نسائهم وظلموهن من غير سبب، فكما يقول احذروا ظلم نسائكم فإنهن وإن ضعفن فالله هو العلي وهو الكبير. فيخاف الإنسان حتى في إطار العلاقة الأسرية بده يكون عنده خوف هيبة وجلال، إجلال لله، خوف هيبة لله إنه أنت ما تظلم هذه الزوجة، إجلالا لله الذي هو أقوى مني وأقدر. وابن أبي ذئب لما تذكر هذه المسألة دخل عليه الخليفة، فقام الناس جميعا له، قام الناس كل من في المجلس قاموا إلا ابن أبي ذئب، هو عالم من العلماء وله موطأ اسمه موطأ ابن أبي ذئب، وكان يقارن بالإمام مالك في العلم، الإمام بن أبي ذئب رحمه الله. فدخل الخليفة فقام الناس كلهم إلا ابن أبي ذئب، قال يا ابن أبي ذئب لما لم تقم؟ ألا تعرفني؟ كل الناس قد قاموا لي وأنت ما قمت، لما لم تقم؟ قال تذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت هذا القيام لأجل ذلك القيام. قال حسبك، والله ما بقيت شعرة في جسدي إلا وقفت. قال حسبك، ما بقيت شعرة في جسدي إلا وقفت. خليفة يقول له قال تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، إجلال وهيبة له. قال فتركت هذا القيام، لأن الناس ما قاموا لك، لو الناس بقوموا من باب الاحترام يعني عامة كأن لقمت، لكنهم قاموا خوفا منك، خوفا منك قاموا لأنهم يخافوا منزلتك خليفة. قال فتركت هذا القيام لأجل ذاك القيام. قال حسبك، والله ما بقيت شعرة في جسدي إلا وقفا. وهكذا كان. إذن خوف الإجلال، خوف الهيبة يجعلك فقط تهاب الله وتخشاه وحده لا شريك له، خوف الهيبة والإجلال. وآخر ما نقوله حول خوف الهيبة والإجلال حول منزلة الخوف عموما، كان بعض السلف يخاف علم الله فيه، يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يبلغ العبد حقيقة الخوف حتى يخاف مواقع علم الله فيه ويحزن على ذلك. يعني يخاف علم الله فيه، يعني ما قدر له أهو شقي أو سعيد، فهو يخاف من هيبة الله ما قضى الله فيه، هو شقي أو سعيد، ومن أهل الجنة ومن أهل النار، فيخاف علم الله فيه ويهابه. ويختم الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه منزلة الخوف بالكلام أن القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، ويوازن بينها. وسيأتي كلام حول هذا المثال الذي ذكره في منزلة الرجاء تفصيلا. وهكذا نكون قد أهينا بحمد الله تعالى منزلة الخوف، ونتكلم في الدرس القادم عن منزلة الإشفاق. وفقنا الله وإياكم بكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.